بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، حديثنا موصول من توفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك، وهو شرح الشيخ صالح آل الشيخ حفظه الله تعالى على الفتوى الحموية الكبرى لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال شيخ الإسلام رحمه الله: وقد ضرب النبي صلى الله عليه وسلم المثل بذلك، ولله المثل الأعلى، ولكن المقصود بالتمثيل بيان جواز هذا وإمكانه، لا تشبيه الخالق بالمخلوق. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما منكم من أحد إلا سيرى ربه مخليا به. فقال أبو رزين العقيلي: كيف يا رسول الله وهو واحد ونحن جميع؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: سأنبئك بمثل ذلك في آلاء الله، هذا القمر كلكم يراه مخليا به، وهو آية من آيات الله، فالله أكبر. أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: وقال إنكم سترون ربكم كما ترون الشمس والقمر. فشبه الرؤية بالرؤية، وإن لم يكن المرئي مشابها للمرئي. فالمؤمنون إذا رأوا ربهم يوم القيامة وناجوه، كل يراه فوقه قبل وجهه كما يرى الشمس والقمر، ولا منافاة أصلا. ومن كان له نصيب من المعرفة بالله وبالرسوخ في العلم بالله، يكون إقراره بالكتاب والسنة على ما هما عليه أوكد. قال العلامة صالح آل الشيخ حفظه الله في الشرح: الكلام على المعية، أو الكلام على ما يصح أو يقرب أو أن يقرب به وصف الله عز وجل، والله سبحانه وتعالى له النعت الأعلى. يمكن أن تضرب له كثيرا من الأمثلة مما جاء في الكتاب والسنة، فإن الله سبحانه وتعالى ضرب الأمثلة العامة التي تقرب صفاته سبحانه وتعالى، سواء كانت صفات الربوبية أو الألوهية أو الأسماء والصفات بعامة. وهنا قال: ولله المثل الأعلى، وهذا مأخوذ من قوله سبحانه وتعالى: وله المثل الأعلى. ومعنى المثل الوصف والنعت الأعلى، فالله سبحانه له المثل الأعلى، يعني الوصف الأعلى والنعت الأعلى. والنبي صلى الله عليه وسلم ضرب الأمثال، والله له المثل الأعلى. فينبغي إذا قرب شيء من ذلك مما يتعلق بحق الله عز وجل أن يقال: ولله المثل الأعلى في ذلك، تنزيها له سبحانه وتعالى عن أن يكون ثم مثل أو وصف يطابق ما هو عليه، أن يكون ثم مثل أو وصف يطابق ما هو عليه من كل جهة. ولهذا قال سبحانه وتعالى: ضرب لكم مثلا من أنفسكم، هل لكم مما ملكت أيمانكم من شركاء، إلى آخر الآية. وقال سبحانه وتعالى: فلا تضربوا لله الأمثال، إن الله يعلم وأنتم لا تعلمون. فالأصل أن ضرب الأمثلة يعني الأوصاف التي تقرب ما لله عز وجل من ربوبية وألوهية وأسماء وصفات وأشباه ذلك، أنه لله عز وجل، فهو الذي يضرب لنفسه الأمثال سبحانه وتعالى، لأنه قال: فلا تضربوا لله الأمثال، إن الله يعلم وأنتم لا تعلمون. لكن يسوغ لأهل العلم العالمين بالله عز وجل وبما يستحق أن يضربوا مثلا في ذلك، زائدا عما جاء في النص من أمثلة الكتاب والسنة، إن كان ذلك ظاهرا في الاستدلال عندهم إذا كانوا من العلماء الراسخين في الدين. وهذه الكلمة: ولله المثل الأعلى، المثل الأعلى يعني الوصف الأعلى، إذا كان ذلك كذلك فلا يجوز أن يطلق على أحد أنه مثل أعلى لك، لا في أمورك ولا في سلوكك. كأن يقال: من مثلك الأعلى؟ فتقول: مثل الأعلى فلان من الصحابة أو من العلماء أو نحو ذلك. فلا يجوز أن يقال هذا، لأن الأعلى هو الرب سبحانه وتعالى، والوصف الأعلى هو وصف الرب عز وجل. فلله الأسماء الحسنى والصفات العلى، وهذا هو الصحيح في إطلاق هذه مثل هذه الكلمة. والمقصود ليس هذا، المقصود أن النبي صلى الله عليه وسلم ضرب لنا أمثلة في ذلك، منها قوله صلى الله عليه وسلم في رؤية القمر: إنكم سترون ربكم يوم القيامة كما ترون هذا القمر، لا تضامون في رؤيته. هذا في روايات مختلفة ساق ابن تيمية رحمه الله هنا بعض الألفاظ فيها. فإذا المثل هنا تعلق للرؤية، تعلق للرؤية، شبه المقال الرؤية بالرؤية، وإن كان المرئي غير مشبه بالمرئي. وهذا يقرب لك مسألة المعية التي غلط الناس فيها. وكذلك
يعني حينما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنكم سترون ربكم كما ترون القمر، فهذا تشبيه للرؤية بالرؤية لا المرئي بالمرئي. أي كما أنكم ترون القمر لا تضامون في رؤيته فسترون الله سبحانه وتعالى. نحن نرى القمر الآن في السماء، كل يراه من غير مزاحمة، وكل يخلو به، أي حيثما كنت فإنك تراه، على سطح بيتك تراه، في فناء بيتك تراه، وغيرك كذلك يراه، في هذه البلدة أنت تراه، في نفس الوقت من هو في بلدة أخرى يراه، كلنا يرى القمر مع أنه مخلوق، والله عز وجل أكبر وأعظم. إذن سنرى الله سبحانه وتعالى يوم القيامة من غير أن نتزاحم في الرؤية. فإذا كان هذا مخلوق ومع ذلك يكفينا رؤية، فمن في هذه البلدة يراه ومن في بلدة أخرى يراه، فرؤيتك له لا تزحم آخر، فأنت ترى وغيرك يرى وغيرك يرى، وفي بلدة ثالثة ورابعة وخامسة وعاشرة، من ركب القطار يراه، ومن ركب السيارة يراه، ومن كان على سطح بيته يراه، وهكذا كل يراه. كذلك سترى الله سبحانه وتعالى كما ترى القمر حقيقة، هذا لا إشكال فيها، فسترى الله عز وجل أيضا حقيقة. يبقى هذا تشبيه الرؤية برؤية، أي كما أن رؤية القمر لا شك فيها عندك، فكذلك رؤية الله لا شك فيها. وليس هذا تشبيها للمرئي بالمرئي، المرئي هو الله والمرئي هو القمر، فالله عز وجل لا يشبه القمر ولا يماثله، بل ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. فلا تظن أن النبي حينما قال صلى الله عليه وسلم إنكم سترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر، أن هذا تشبيه لله بالقمر، لا، الله ما يشبه القمر، لكن رؤية الله سبحانه وتعالى تشبه رؤيتك للقمر. ولهذا قوله صلى الله عليه وسلم إنكم سترون ربكم كما ترون، كما ترون ما هنا مصدرية، والفعل بعدها الفعل المضارع، ما والفعل بعدها في تأويل مصدر تقدير كرؤيتكم، أي إنكم ترون ربكم كرؤيتكم للقمر. نعم، إذن هذه الرؤية لا إشكال فيها أبدا، ولا العقل يردها، فضلا أن فيها النص عن النبي صلى الله عليه وسلم، لأننا نرى مخلوقا أمامنا هو القمر، وكل يراه من غير مزاحمة، والله عز وجل أكبر من مخلوقاته. فإذا كنا نرى مخلوقا، لكنا جميعا نرى مخلوقا ولا نتزاحم في هذا، فكيف بالخالق سبحانه وتعالى؟ نعم.
وهذا يقرب لك مسألة المعية التي غلط الناس فيها، وكذلك في الصفات جميعا. فإذا قلنا إن الله عز وجل معنا سبحانه وتعالى حقيقة، فإن المعية لا تقتضي أن تكون معية ذاتية، ولا أن تكون معية كمعية الفرد للفرد، لأن القمر مع المسافر وغيره، ولأن الرب سبحانه وتعالى سيرى يوم القيامة كما يرى القمر، يشترك في رؤيته الجميع مع علوه سبحانه وتعالى، وكذلك علوه سبحانه وتعالى في المعية. المقصود من هذا أن المعية إذا أثبتت فإنها تثبت على ما دل عليه معناها في لغة العرب، ومعناها في لغة العرب لا يدل على اختلاط ولا على مماسة ولا على قدر زائد عن الاشتراك أو الاقتران، والاقتران هذا يكون كما سبق بيانه اقترانا في الصفات. كذلك في غير المعية مثل الرؤية التي أنكرها المعتزلة أصلا، أو أنكر كونها في جهة الأشاعرة، فإن التمثيل كان تمثيلا للرؤية بالرؤية، وتمثيل الرؤية بالرؤية هذا يقتضي أن الرؤية حق وأنها في جهة، وأن ذلك كما يليق بالحق عز وجل، كما قال سبحانه وتعالى إنكم سترون ربكم يوم القيامة كما ترون هذا القمر لا تضامون في رؤيته، وأشباه ذلك.
نعم، يعني قل الشيخ صالح هنا، وهذا يقرب لك مسألة المعية فتغلط الناس فيها، وكذلك في الصفات جميعا. فإذا قلنا أن الله معنا حقيقة، فإذا المعية لا تقتضي أن تكون معية ذاتية، ولا تكون معية كمعية الفرد الفرد، فالله معنا حقيقة، ولكن ليس يعني هذا أنه إذا قلنا الله معنا حقيقة أنه يكون معنا بذاته في كل مكان، كما يقول الناس يقولون الله في كل مكان، في كل مكان يعني معنا بذاته في كل مكان، وهذه عقيدة كفرية والعياذ بالله. وإنما الله عز وجل معنا حقيقة، ولازم هذه المعية أن الله عز وجل يحيط بنا وهو عالم بأحوالنا، فالله معنا بعلمه سبحانه وتعالى في كل مكان، أما هو بذاته فوق عرش، فأين الله في السماء؟ إذا قالك قائل أين الله، قل في السماء كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، ولا تقول الله في كل مكان، ما تقول الله في كل مكان يعني بذاته، لأن الله عز وجل بذاته فوق عرشه. من الذي قال هو في السماء؟ هو سبحانه. أأمنتم من في السماء؟ ومن الذي قال إنه فوق العرش؟ هو سبحانه الرحمن على العرش استوى. هم يقولون ليس على العرش رب. عجيب، يعني الله عز وجل يقول الرحمن على العرش استوى وهم يقولون ليس على العرش رب. هذا من أعظم المشاقة لله ورسوله صلى الله عليه وسلم. ليس عندنا آية في القرآن تقول الله في كل مكان، لكن هو معكم أينما كنتم بعلمه سبحانه. فالله عز وجل بعلمه واطلاعه سبحانه وتعالى لا تخفى عليه خافية، فهو على عرشه مستوى، لكن علوه سبحانه وتعالى لا يمنع علمه بخلقه وبعباده. فمعية الله نقول هي معية حقيقية، كما أن معية القمر معية حقيقية، والقمر في السماء ونحن في الأرض. سرت والقمر، أي سرت مع القمر، أنت مسافر معك القمر، أنت تمشي على البر معك القمر وهكذا. لكن هل حينما تقول معي القمر أو القمر قبل وجهي أن ذلك يقتضي مخالطة ومماسة؟ في لغة العرب المعية لا تقتضي مخالطة ولا مماسة، بل المعية بحسبها. حينما تقول لفلان أنا معك والله، والله قلبي معك، هل ده اقتضى مماسة؟ أن قلبك حقيقة معاه يعني في نفس المكان. سرت والقمر، أي مع القمر، معيتك مع القمر تقتضي أن القمر معك في غرفة النوم في بيتك في محل عملك، ولا القمر في السماء وأنت في الأرض ومع ذلك تقول القمر معي؟ فالمعية في لغة العرب لا تقتضي اختلاطا ولا مماسة، بل على حسبها، طارة تقتضي هذا طارة لا تقتضي ذاك. فمعية الله سبحانه وتعالى معية حقيقية، لكن لا تقتضي مماثلة، لا تقتضي مخالطة ذاتية. فالله عز وجل لا يكون بذاته في شيء من مخلوقاته، لأن الله أكبر من المخلوقات، فكيف تحيط به مخلوقاته؟ فكيف تحيط به مخلوقاته؟ فإن قال قائل لكن الله يقول أمنتم من في السماء، في السماء في ظرفية؟ نقول لا، ليست في ظرفية، لأن الله لا تحيط بسماواته، ولكن في السماء يعني على السماء، كما قال سبحانه قل سيروا في الأرض. احنا بنسير في الأرض ولا على الأرض؟ على. إذا قلت لا في ظرفية، أقول هذا الكتاب في الدرج يعني داخل الدرج، كتاب ما يكون في الدرج يعني داخل الدرج، نقول طيب والله يقول قل سيروا في الأرض، يعني إذا أنت بتنزل جوه الأرض تخوض فيها؟ يقول لك لا. ما نقول له يعني معنى في الأرض يعني؟ يقول لك يعني على الأرض. نقول كذلك وفي السماء على السماء. فالمعية لا تقتضي مخالطة ولا تقتضي مماسة في لغة العرب التي نزل بها القرآن الكريم. فسرت والقمر، إذا كان القمر في السماء وأنا في الأرض وأقول ومع ذلك أقول القمر معي، أستبعد إذن أن يكون الله الخالق سبحانه وتعالى في السماء وأنا في الأرض وأقول الله معي؟ فإذا نثبت المعية الحقيقية. ولهذا قول العلماء بعلمه هذا من لازم المعية، ولهذا نثبت المعية نسبة حقيقية، معية حقيقية. والسلف لما فسروا المعية هنا بأنها معية العلم وكذا لازمها، يعني أن هذه لازمها، إنما المعية كالاستواء كسائر الصفات، كما نقول استواء حقيقي، كما نقول نزول حقيقي. طبعا احنا بنقول نزول حقيقي، الله ينزل إلى السماء الدنيا نزول حقيقيا، ولكن مع ذلك نقول الله عز وجل لا يحل بشيء من مخلوقاته، يعني ليس معنى أنه ينزل إلى السماء أن السماء تحيط به، فهو ينزل إلى السماء نزول حقيقي، لكن كيف ينزل هذا لا نعلمه. طيب هل هو في السماء الدنيا أم لا؟ نجزم أنه ليس في السماء الدنيا، بمعنى أن السماء تحيط به نجزم بذلك، لأن الله عز وجل أكبر من مخلوقاته سبحانه. طيب كيف أنا حينما أقول أنا نزلت من الدور الثاني إلى الدور الأول معناه أن الدور الأول أحاط به؟ نقول أنت مخلوق، والله عز وجل لا يقاس بأحد من خلقه، ليس كمثله شيء. ولهذا الذين أنكروا نزول الله ظنوا أن نزول الله كنزول المخلوق، كما أنزل أنا لأن لو نزلت مع الكرسي يبقى أنا خليت الكرسي ونزلت على الأرض. طيب حينما أستوي الآن على الكرسي أنا مستوى على الكرسي، فالكرسي محيط بي ومماسه كل شيء،
فهم قالوا اذا لو الله على العرش مستو يبقى هيستوي زيك كده مثل ما تستوي انت، اذا العرش سيحط به وهو محتاج الى العرش ولا يستغن عنه وفيه ممثل، وهذا لا يليق بالله، اذا الله غير مستوي. ففسروا استواء الله باستواء الخلق المخلوق، وبالتالي قالوا لا يليق ان يكون هذا استواء الله، فنفوا استواء الله بناء على انهم مثلوا الله بخلقه. ولو انهم اثبتوا الاستواء كمعنى وفوضوا الكيفية، اذ الخالق سبحانه وتعالى لا يمثل شيء مثل شيء والسمع البصير، لاستراحوا، ولكنهم مثلوا الله عز وجل بخلقه. ولهذا كل معطل ممثل، اي مثل الله بالمخلوق اولا، ولما لم يقم عنده ان الله كالمخ... ان لا، ولما قام عنده ان هذا لا يليق بالله، فنفى عن الله عز وجل الصفات الحقيقي. لكن يبقى هو دخل في الموضوع مدخلا خاطئا اصلا. واضح يا اخواني؟ فلهذا المعية كسائر الصفات، كالنزول كالاستواء كسائر الصفات، فنقول معية حقيقية لكنها لا تقتضي مخالطة ذاتية. فالله عز وجل فوق عرشه مستو عليه، بائن من خلقه، أي منفصل عنه غير مخالط له، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. ولهذا لا غضب أن تثبت المعية الحقيقية، عادي معية حقيقية، كما تقول استواء حقيقي، كما تقول نزول حقيقي. وأما كيفية هذه المعية فهي ككيفية الاستواء ككيفية النزول، نقول نفوض الكيفية كلها. لكن لازم هذه المعية إيه؟ علم الله بعباده سبحانه وتعالى، اطلاعه على عباده سبحانه وتعالى، وهكذا. نعم. والله عهدي به بعيد، لكنه كأنما فهم من كلامي رحمه الله تعالى أن 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 هذه معية ذاتية، ولكن لا نعلم كيفيتها. أكيد الله أعلم. نعم. نعم. لا، ليس فقط معية حقيقية، والذي قال العلماء، قال شيخ الإسلام وقال ابن إبراهيم، قال العلماء.
ذاتية،
ما نقول هو اللي قالها، قال ذاتية، هذا الذي أذكره أنه قال ذاتية. نعم. أما نقول معي حقيقية وفقط، هذا لا شك أنه الصواب. نعم. وهذا الذي عليه أهل السنة والجماعة، إنما غلب على أهل السنة والجماعة التفسير المعية بالعلم. ليه؟ لأن لما قالوا الله في كل مكان، فلهم قالوا معنى حقيقة، فقد يفهم منه من معنى حقيقة أنه معنى بذاته، فلهذا غلبوا التفسير باللازم، فقالوا بعلمه. نعم. لما هذا لا ينفي أن يكون الصفة ثابتة، كما أنك تؤول تجري بأعيننا، أي بمرأة منا وكذا، مع إثبات الصفة على الحقيقة، كذلك أيضا تفسر المعية بأنها معية علم وإحاطة مع إثبات المعية حقيقة، لا فرق. سائر الصفات يا أخواني بابها واحد، هي صفات حقيقية، لكن نفوض علمها، علم كيفيتها، إلى الله سبحانه وتعالى. نعم. نعم.
قال اعلم أيها القارئ الكريم أنه صدر مني كتابة لبعض الطلبة، تضمن ما قلته في بعض المجالس في معية الله تعالى بخلقه، وذكرت فيها أن عقيدتنا أن الله تعالى، مع أن لله تعالى معية حقيقية ذاتية تليق به وتقتضي إحاطته بكل شيء علما وقدرة وسمعا وبصرا وسلطانا،
أن لله معية حقيقية ذاتية، هي دي المشكلة. لا أكمل، لا أكله خير.
أن لله معية حقيقية ذاتية تليق به وتقتضي إحاطته بكل شيء علما وقدرة وسمعا وبصرا وسلطانا وتدبيرا، وأنه سبحانه منزه أن يكون مختلطا بالخلق أو حالا في أمكنته، بل هو العلي بذاته وصفاته وعلوه بصفاته الذاتية التي لا ينفك عنها، وأنه مستوي على عرشه كما يليق بجلاله، وأن ذلك لا ينافي معيته، لأنه تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وردت بقولي ذاتية توكيد حقيقية حقيقة معيته تبارك وتعالى، وما أردت أنه مع خلق سبحانه في الأرض كيف. وقد قلت في نفس هذه الكتابة كما ترى أنه سبحانه منزه أن يكون مختلطا بالخلق أو حالا في أمكنته.
يعني ما أنه في نفس الكتابة قال ولا يعني هذا أنه حال في مخلوقاته وكذا بذاته نفى هذا، لكن أراد بالذاتية تأكيد حقيقي.
وأنه العلي بذاته وصفاته وأن علوه من صفاته الذاتية التي لا ينفك عنها. وقلت فيها أيضا ما نصه بالحرف الواحد، ونرى أن من زعم أن الله بذاته في كل مكان هو كافر أو ضال إن اعتقده، وكاذب إن نسبه إلى غيره من سلف الأمة أو الأمة.
لا وبعدين
ولا يمكن لعاقل عرف الله وقدره حق قدره أن يقول إن الله مع خلقه في الأرض، وما زلت ولا أزال أنكر هذا القول في كل مجلس من مجالسي جرى فيه ذكر. وأسأل الله تعالى أن يثبتني وإخواني المسلمين بالقول الثابت في الحياة الدنيا والآخرة. هذا وقد كتبت بعد ذلك مقالا نشر في مجلة الدعوة التي تصدر في الرياض، نشر يوم الاثنين. قال قررت فيه ما قرره الشيخ الإسلامي الجميل رحمه الله تعالى أن أثبت الله تعالى لخلقه حق على حقيقتها، وأن ذلك لا يقتضي الحلول والاختلاف.
بس الشيخ جمال الشيزتي مع حقيقة
هو ذكر الشيخ
أين؟
فضلا على أن يستلزمه. ورأيت من الواجب استبعاد كلمة ذاتية، وبينت أوجه الجمع بين علو الله تعالى وصيغة المعين.
يقول ورأيت من الواجب أن أستبعد كلمة ذاتية، رأيت من الواجب أن أستبعد كلمة ذاتية، مع أنه يقولها ويقول قصد فيها أن كلمة ذاتية يؤكد حقيقية، وهو نفى يقول وأنا أنفى أن يكون الله معنا بذاته، فنادي عقيدة كفرية. كل هذا يقوله، لكن السؤال هل ذاتية ورد عن السلف؟ ورد عندنا أن الله عز وجل عال على عرشه مستوى عرشه بذاته، ورد هذا عندنا، السلف قالوا كده على عرشه بذاته. ليه؟ لنفي عقيدة أهل البدع أنهم يقولون الله على عرشه عالم بصفاته، أثبت علو الصفات هو القاهر والقادر، ونفى علو الذات. لهذا أهل السنة والجماعة اتفقوا على أن يثبتوا كلمة الذات، كلمة الذات هو عالم بذاته، ثم هو على عرشه بذاته ما في إشكال، لأنه على عرشه ليس مختلطا بخلقه إنما هو بائن منهم، فما في إشكال في إضافة بالذات. فمعنى حقيقة النسبة الحقيقية المعية الحقيقية الحقيقة الذاتية، هذه كلمة الذاتية هذه قال أرى من الواجب استبعادها حتى لا يحصل خلط في هذا. وطبعا لما رد عليه الشيخ توجري في هذا، وأكد الرد الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى، والعثيمين رحمه الله رجع عليه، لأن كل ينشد الايه ينشد الحق، كل ينشد الحق، لأن عبارة العثيمين وإن كان تعليلها تعليلا صحيحا إلا أنه لم يسبق إليها. نعم شيخ الإسلام يقول معي حقيقي، العلماء يقول معي حقيقي، لكن ما قالوا معي حقيقية ذاتية، ما قالوا هذا. نعم، فإذا نقتصر على الألفاظ الواردة عن السلف. لكن شوف العلماء يا أخواني، ورجوع العلماء بدون يعني لجاجة وبدون صفصفة وبدون حملات. يعني أنا أظن لو كان هذا من طلبة العلم، شعبنا كان طلبة العلم، لجار بينه وبين الشيخ توجري مثلا، لو الشيخ توجري وهو من طلبة العلم لجارت أبحاث وكتب ومصنفات، وربما وصل إلى التبديع إن لم يصل إلى التكفير. لكن العلماء طريقهم قصير لأن علمهم كثير، فلما كان علمهم كثيرا كان طريقهم قصيرا مباشرة. أولا يفهم أصلا محل الاستدراك، ثانيا مراده حق، ثالثا عبارته مختصرة وعلمه واسع، فيرجع بسهولة. إنما الإشكالية في من ينافع عن باطنه بصفصطة كثيرة. نعم أي نعم ماشي تمام.
وعلم أن كل كلمة تستلزم كون الله تعالى في الأرض أو خلاصة مخلوقاته أو نفعله أو نفع استوائه على عرشه، وإلى ذلك مما لا يليق به تعالى فأنها كلمة باطلة يجب إنكارها على قائلها كائنا من كان وغيره لفظا كان. وكل كلام يوهم ولو عند بعض الناس ما لا يليق بالله تعالى فإن الواجب تجنبه لئلا يظن بالله ظن السوء، لكن ما أثبته الله تعالى على كتابه وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وسلم فالواجب إثباته وبيان بطلان البطلان وهم من توهم فيه ما لا يليق بالله عز وجل.
الله أكبر. نعم.
قال شيخ الإسلام رحمه الله: واعلم أن من المتأخرين من
يبقى إذا نثبت المعية حقيقة ونثبته أنها إلى جهة، نثبتها حقيقة رد على المعتزل الذين ينفونها أصالة، ونثبتها إلى جهة رد على الأشاعرة الذين يقولون نثبت رؤيا لكن إلى غير جهة لا إلى جهة، فنقول هي معية حقيقية إلى جهة. نعم. إنكم سترون ربكم يوم القيامة كما ترون هذا القمر لا تضمون فرته. نعم. والجاية جهة العلو. نعم.
قال شيخ الإسلام رحمه الله:
أي عمر عندك ها؟ إلى العلو يعني ليس يقتضي الرؤية مخالطة الله لك يعني أيضا. نعم. لأن الجنة من خلق سبحانه وتعالى، الجنة مخلوق، والله ما يحل في شيء من المخلوقات. نعم.
قال شيخ الإسلام رحمه الله:
فليس يعني أنك ترى الله في الجنة أن الله سبحانه وتعالى يكون في الجنة بذاته، فيها كفي ظرفية، فإن الجنة مخلوقة والله سبحانه وتعالى لا يحل في شيء من المخلوقات، فنقول نرى الله عز وجل بلا كيفية، أي بلا كيفية نعلمها. نعم. 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 دي قاعدة ليه؟ لا ده كده فتوحات. نعم.
قال شيخ الإسلام رحمه الله: واعلم أن من المتأخرين من يقول مذهب السلف إقرارها على ما جاء به مع اعتقاد أن ظاهرها غير مراد، وهذا لفظ مجمل، فإن قوله ظاهرها غير مراد يحتمل أنه أراد بالظاهر نعوت المخلوقين وصفات المحدثين، مثل أن يراد بكون الله قبل وجه المصلي أنه مستقر في الحائط الذي يصلي إليه، وأن الله معنا ظاهره أنه إلى جانبنا ونحو ذلك، فلا شك أن هذا غير مراد. ومن قال إن مذهب السلف أن هذا غير مراد فقد أصاب في المعنى، لكن أخطأ في إطلاق القول بأن هذا ظاهر الآيات والأحاديث، فإن هذا هو المحال ليس هو الأظهر على ما قد بيناه في غير هذا الموضع.
سبحان الله، رحم الله شيخ الإسلام. نعم.
اللهم إلا أن يكون هذا المعنى الممتنع صار يظهر لبعض الناس، فيكون القائل لذلك مصيبا بهذا الاعتبار معذورا في هذا الإطلاق، فإن الظهور والبطون قد يختلف باختلاف أحوال الناس، وهو من الأمور النسبية، وكان أحسن من هذا أن يبين لمن اعتقد أن هذا هو الظاهر أن هذا ليس هو الظاهر، حتى يكون أعطى كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم حقه لفظا ومعنى. وإن كان الناقل عن السلف أراد بقوله الظاهر غير مراد عندهم أن المعاني التي ظهرت من هذه الآيات والأحاديث مما يليق بجلال الله وعظمته لا يختص بصفة المخلوقين، بل هي واجبة لله أو جائزة عليه جوازا ذهنيا أو جوازا خارجيا غير مراد، فقد أخطأ فيما نقله عن السلف أو تعمد الكذب، فما يمكن أحدا قط أن ينقل عن واحد من السلف ما يدل لا نصا ولا ظاهرا أنهم كانوا يعتقدون أن الله ليس فوق العرش، ولا أن الله ليس له سمع وبصر ويد حقيقية. وقد رأيت هذا المعنى ينتحله بعض من يحكيه عن السلف ويقول إن طريقة أهل التأويل هي في الحقيقة طريقة السلف، بمعنى أن الفريقين اتفقوا على أن هذه الآيات والأحاديث لم تدل على صفات الله سبحانه وتعالى، ولكن السلف أمسكوا عن تأويلها، والمتأخرون رأوا المصلحة تأويلها لمسيس الحاجة إلى ذلك، ويقول الفرق أن هؤلاء يعينون المراد بالتأويل وأولئك لا يعينون لجواز أن يراد غيره. قال في الشرح:
نعم، هي مسألة الظاهر. يقول الشيخ: وعلم أن من المتأخرين من يقول مذهب السلف إقراروها على ما جاء به مع اعتقاد أن ظاهرها غير مراد، مع أن القاعدة عندنا في الصفات أن ظاهر هذه الصفات هو المراد. طيب، فيقول لا ينبغي إطلاق هذه العبارة أن ظاهرها غير مراد، وإن كان قد يكون لها وجه، وهو أن ظاهرها الباطل هذا لو عند الناس يعتبرون أن الظاهر هذا هو التمثيل، يقولون هذا غير مراد. ويقول شيخ الإسلام: هذا أصلا ليس هو الظاهر، بل هذا هو الممتنع. فلا يمكن أن يكون ظاهر اليدين ما يماثل البشر كأيد البشر، ولا ظاهر الوجه ما يماثل البشر. فكونهم هم يجعلون الظاهر أنه ما يماثل البشر ثم ينفونه، هذا غلط. لأن الظاهر إذا فصلنا الظاهر بأنه ما ماثل البشر، هذا الممتنع أصلا. وإنما الظاهر الحق، والظاهر إثبات اليدين حقيقة، إثبات الوجه حقيقة، مع قول الله ليس كمثله شيء. يبقى هم الآن جعلوا الظاهر الممتنع ثم نفوا هذا الظاهر، فنحن ما استفدنا من نفيك شيئا، لأنك وضعت ظاهرا من عندك وليس هو الظاهر الحقيقي من النصوص. إذ النصوص في الصفات إجراؤها على ظاهرها اللائق بالله سبحانه وتعالى، والظاهر ما هو إثبات الصفات حقيقة. أما الظاهر الممثلة ليس هذا ظاهرا، بل هذا هو الممتنع وليس هذا هو الظاهر. ولذا يقول الشيخ: ومن قال إن مذهب السلف أن هذا غير مراد فقد أصاب في المعنى، لكن أخطأ في إطلاق القول بأن هذا ظاهر الآية والأحاديث، هو الظاهر ممثل للبشر يعني، فإن هذا هو المحال ليس هو الأظهر، على ما قد بيناه في غير هذا الموضع. اللهم إلا أن يكون هذا المعنى الممتنع صار يظهر لبعض الناس فيكون القائل لذلك مصيبا بهذا الاعتبار، معذورا في هذا الإطلاق. يعني لو قال هذا الظاهر للناس لبعض الناس وليس هو الظاهر الحقيقي، الظاهر الحقيقي اللي هو المعنى الحقيقي من غير ممثلة، ده الظاهر. الرحمن على عرش السوى، ينزل ربنا إلى السماء الدنيا في الثلث الآخر، بل يداه مبسوطتان، ويبقى وجه ربك، كل هذا ظاهر. وما هو إثبات وجه حقيقي، إثبات نزول حقيقي، إثبات استواء حقيقي، هذا هو الظاهر على معناه في لغة العرب، هذا هو الظاهر. لكن تقول الظاهر من الوجه هو وجه يماثل ما عليه البشر ثم هذا ممتنع، أو تقول الظاهر من اليدين القدرة ولكن هذا غير مراد، هذا ظاهر محدث وليس ظاهرا حقيقيا. نحن نريد الظاهر الحقيقي، الظاهر الحقيقي في هذه الصفات هو إثبات الصفات على الحقيقة من غير مماثلة للبشر. نعم، كما تقول في المخلوقات، مخلوقات نفسها كده، مخلوقات أنت تثبت مثلا للفيل صفة وللنملة صفة وللحصان صفة، ومع ذلك تقول الظاهر في الفيل إثبات اليدين، في 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 الحصان إثبات اليدين، في 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 الهري إثبات اليدين، مع أن كل واحد من هذه الأشياء لها صفتها اللائقة بها. نعم، كم إقرارها على ما جاء به. ما أعتقد أن ظاهرها غير مراد. فين أنت اللي أنت بتقول ده فين؟ اه بيقول ايه ماذا بسبب اقراروها على ما جاء به؟ ما اعتقد ما فيش مراره، اقراروها على ما جاء به مع اعتقادي ان ظاهرها غير مراد. نعم،
قال الشيخ صالح في الشرح: هذا الكلام يحتاج الى بسط طويل، وشيخ الاسلام رحمه الله اجمل وفصل هذا في مواضع كثيره من كتبه كما فصله قبله ائمه
المبحث. المبحث طويل.
نعم،
مبحث طويل، نخلي الله حدث صحيح. مبحث طويل، تبهت منه شوي. نعم،
قال: وتقرير هذا الموضع بيان ماهية الكلام في الظاهر من نصوص الصفات، وقول من قال من الناس مذهب السلف إمرارها أو إقرارها على ما جاءت مع اعتقاد أن ظاهرها غير مراد، وبيان ما في هذا القول من المنافاة لمذهب السلف، وذلك لما فيه من الإجمال أو الغلط. هذه كلها مسائل فيها أبحاث مطولة،
لأن القاعدة عندنا إمرارها على ما جاءت به، إمرارها على ظاهرها، وهي قد جاءت أصلا لمعاني. فنقول في قول بل يدوب السلطان نثبت اليدين، لما خلقت بداية نثبت اليدين، ونقول مراك على ظاهرها بمعنى أن ظاهرها هو إثبات الصفات لله عز وجل على الحقيقة مع معرفة معانيها. إنما أن يقال مع اعتقاد أن ظاهرها غير مراد، هذا الكلام مجمل. ايه ظاهر وغير مراد؟ والله اذا قصدت الظاهر الباطل فالظاهر الباطل غير مراد، واذا قصدت الظاهر الحق انه غير مراد فهذا كلام باطل. لكن احسن ما عندك ايه؟ تقصد ان ظاهر غير مراد هو الظاهر الباطل. طب الظاهر الباطل هو الظاهر النصوص باطل، ظاهر النصوص حق، يبقى الباطل باعتبار ما جعله الناس ظاهرا لهذه النصوص. فمن هذا الوجه يكون كلامك صحيحا من جهة المعنى، انك ابطلت الظاهر الذي احدثه الناس، ليس الظاهر الموجود في النصوص. لكن لا ينبغي ان تقول هذه العبارة، يبقى يكون هنا فيه رد على العبارة نفسها، يعني هذا حاصل البحث. نعم.
لكن خلاصة ذلك أن تنتبه إلى أصل هذه المسألة، وأصلها راجع إلى دلالات الألفاظ في اللغة، ودلالات الألفاظ في اللغة، ودلالات الألفاظ في اللغة، اللفظ في اللغة على ثلاثة أقسام. الأول، إما أن يدل اللفظ على المعنى بلا تخلف لأي فرد من الأفراد، هذا يسمى النص. الثاني، إما أن تكون دلالة اللفظ على المعنى أو على أفراد المعنى ظاهرة، وهذه قد يتخلف فيها بعض الأفراد.
طيب خلينا نقف هنا. دلالات اللفظ في اللغة على ثلاثة أقسام عشان نعطيه بس حقه. نعم. دي دنيا ودي آخر، هذا الدنيا ودي آخر. في الدنيا ما رأاه، وفي الآخرة سيرى، في الآخرة الناس ترون ربكم، في الدنيا نور أن أرى. فالجمع هو أن حديث أبي ذر عند مسلم، هل رأيت ربك؟ قال رأيت نورا. وقال في حديث آخر نور أن أرى، هذا في الدنيا، فإن النبي لا يرى ربه في الدنيا، أما في الآخرة إنكم سترون ربكم كما ترون القبر. نعم. جاء رد على الأشاعرة في إطلاق بإطلاق، لكن حينما نقول إلى جهة العلو، نعم إلى جهة العلو نعم.